الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم تفسير وتأويل. هذه اللقاءات تأتيكم تحت عنوان عريض كبير، آيات الصيام. رحبوا في مطلعها بضيفها الدائم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطرفي. أهلا بكم.
حياكم الله، حيا مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله وحيا الله متابعتكم عبر الفضائيات الناقلة، مشكورة لهذا اللقاء. يقول الله جل وعلا: أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحديث وقفنا به عدة من وقفات في شأن أيام معدودات، وذكرتم في لقاءات سابقة وقفات تترى في شأنها، ختمتم الحديث في شأن النية، إلا أن النية تأتي بعد العلم. العلم قد يتأخر في شهر رمضان، قد يبلغ الناس في شرق الأرض أو طولها أن ثمة رمضان في النهار، إن بعد طلوع الفجر أو في نصف النهار. ثم حال ثانية، قد لا يبلغهم أيضا دخول شهر شوال إلا نهارا، وقد عزموا صياما كأنه يوم من أيام رمضان. ما القول في هاتين المسألتين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للعلم برمضان، ربما يتأخر ولا يعلم الإنسان أن رمضان قد دخل، وقد تقدم الإشارة معنا إلى أن النية لابد أن تكون من الليل، وأن الإنسان لم يتبين له في هذا الليل أن رمضان غدا. وذكرنا التردد في النية أيضا، الإنسان إذا تردد في نيته هل هو رمضان وليس برمضان، في كان رمضان قد صمت، وإذا لم يكن رمضان لم أصم، وأن هذا لا يصح. وهذا على قول جمهور العلماء، وقال الإمام أحمد والشافعي في رواية، وكذلك قد رجح جماعة من العلماء كابن تيمية رحمه الله أنه لابد في ذلك من الحسم. ولكن إذا لم يتضح أصلا أن العلة ليست في عقد النية، العلة ليست في عقد النية، ولكن العلة في ذلك هو في وضوح رمضان أنه لم يتضح هذا، ولم يرى الهلال إلا صباحا، أو رؤية الهلال ليلا ولكن المبلغ والبينة لم تؤخذ إلا متأخرة، فلم يعلم الناس بدخول رمضان إلا من النهار. ماذا يفعل الناس؟ نقول الناس في ذلك على نوعين. النوع الأول أقوام أصبحوا ممسكين ولم يأكلوا من ذلك من المفطرات شيء، فنقول هؤلاء يتمون صومهم وصومهم صحيح على الصحيح. النوع الثاني أقوام أصبحوا مفطرين فأكلوا وطعموا وأفطروا، فهؤلاء نقول يتمون بقية يومهم، يتمون بقية يومهم ويمسكون ولا. وأما بالنسبة للقضاء فالعلماء عليه ورحمة الله تعالى منهم من قال إنهم يقضون، ومنهم من قال إنهم لا يقضون. فهذا في مسألة من تأخر عليه، من تأخر في مسألة العلم برمضان. بالنسبة لشوال، وذلك أن الناس إذا لم يعلموا بدخول الهلال شوال إلا نهارا، لم يعمل بدخول شوال، هناك من العلماء من يفرق بين، خاصة في مسألة الثلاثين، ليلة الثلاثين من رمضان، من يفرق بين رؤية الهلال في النهار ما قبل الزوال، ومنهم رؤيته بعد الزوال. معلوم أنه قد يرى في النهار، وإن كان احتمالا في ذلك ضعيفا. من يفرق في الرؤية قبل رمضان قبل الزوال، إذا كان قبل الزوال فإنه تابع لليلة الماضية، وإذا كان مثلا ما بعد الزوال فإنه يتبع اليوم الذي يليه، فيفرقون بين هذا وهذا على قول بعض العلماء عليهم رحمة الله. فإذا رؤية في ليلة الثلاثين من رمضان، في ليلة الثلاثين فأصبح دخول شوال ولم يعلموا إلا نهارا، فنقول في مثل هذا إذا كانوا قد صلوا العيد أو أمكن من يصلي العيد بقي وقتها، وذلك مثلا قبل صلاة الظهر، فيصلونها عيدا ويجب عليهم أن يفطروا. وأما إذا لم يروا ذلك إلى متأخر لم يصل إليهم بعد الظهر، فنقول يصلون العيد من الغد، ويجب عليهم أيضا أن يفطروا هذا اليوم، لأن صوم يوم العيد محرم بإجماع العلماء.
ثم تحديث يترى في شأن بلدان لا تعتمد الرؤية إنما تأخذ بالحساب قولا واحدا. الناس يسألون من بلدان قدموا إلى هذه البلاد التي تأخذ بالحساب، من بلدانهم التي تأخذ بالرؤية، هل لهم أن يترخصوا أو يتبعوا بلدانهم فيصوموا مع بلدانهم ابتداء وانتهاء.
هذا من المشكلات أيضا فيما يتعلق في مسألة الرؤية وكذلك أيضا الحساب، أن بعض الدول النائية والبعيدة عن مثلا بلاد الإسلام، وذلك مثلا في أوروبا أو مثلا في بعض الدول التي تكون في شرق وجنوب آسيا، فلا يعتمدون مثلا في ذلك الرؤية، وإنما يعتمدون بالحساب، أو لا يمكنهم ذلك، كان يكون مثلا الأجواء لديهم مثلا يصعب عليهم أن يأخذوا بالرؤية باعتبار أن الغيوم على سبيل الدوام، أو مثلا أن يكون مثلا النهار عليهم سرمدا فلا يوجد في ذلك مجال للرؤية، فيأخذون في ذلك في الحساب فيقدرون لها قدرها. ما العبرة في هذا؟ هل هم الأخذ بالحساب أم يأخذوا بالرؤية؟ من المشكلات التي يقع فيها أصحاب هذه الدول أنهم يأخذون برؤية بلدان بعيدة عنهم، وذلك هروبا من الأخذ بالحساب، ويقعون في محظور آخر وهو مسألة الإقرار أن المطالع متحدة. المطالع في الأرض ليست متحدة، وهي متباينة، حتى لو كانت مثل البلد مثلا في الحجاز في مكة والمدينة قد رأوا الهلال، لا يلزم من ذلك أنهم يرونه مثلا في أقصى الشرق وأقصى الغرب، ربما يتأخرون يوما أو يتقدمون يوما. العبرة في ذلك في الرؤية، فأنت تفر من منهي عنه أو الحساب، تريد أن تقع في الرؤية فتقع في أمر آخر ومسألة الوقوع في اتحاد المطالع، والعلماء يتفقون على أن المطالع تتباين وتختلف، وقد قرر في هذا جماعة من السلف عليهم رحمة الله كعبد الله بن عباس ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تباين المطالع واختلافها. إذن ما العمل في تلك البلدان التي تكون مثلا نائية ولا يؤخذ بالرؤية؟ نقول إذا كان ثمة بلد قريب منهم يوازيهم ومطالعه واحدة من جهة مطالع الأهلة وكذلك أيضا في مغاربها، فهل في ذلك بلد قريب يأخذ الرؤية؟ إذا كان ثمة قريب يتحدون معه عادة في الرؤية فيأخذون به، ولو كانوا ليسوا تحت ولايته، ولو كانوا ليس تحت ولايته فيأخذون بتلك الرؤية. أما إذا لم يكن حولهم في محيطهم من يتحد معهم مطلعا، فنقول يأخذون بالحساب، المعمول لديهم، ولا يأخذوا برؤية بلد بعيد يأخذ بالرؤية لاختلاف المطالع. إذا اختلفت المطالع فإنه الاختلاف المطالع في هذا أظهر في المسألة أيضا في مسألة الرؤية، وإن كانت الرؤية الأدلة في هذا في ذلك أظهر، لكن اختلاف المطالع من جهة الواقع والتطبيق تباين في هذا ظاهر، فتجد من الدول من تتقدم يوم، وتجد من الدول من تتقدم أكثر من ذلك بسبب اختلاف المطالع، والله أعلم.
يريد هؤلاء السائلون حديثا لأقوام يخالفونهم بطبيعة الحال كونهم اعتمدوا الرؤية حتى لأقل المدان كما ذكرتم، يريدون حديث صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطرون، أن غالب أهل البلد أنهم يعني يعتمدون الحساب، ولهذا يقع اختلاف ربما يوم أو أكثر. ما القول في شأن اتحاد المسلمين أو لا، أم أن لا بأس أن يكون بعضهم قد ارتعى رؤية أقرب البلدان وآخرون مضوا على الحساب؟
يجب أن نعلم أن النوعين في مسألة رؤية ومسألة الحساب، أن ثمة نوع ثالث وليس رؤية ولا حساب، وإنما هو هوى أو أهداف ومآرب سياسية. كثير من الدول تحاول أن تطبق الأهداف السياسية مخالفة دول أخرى لا تريد أن تصوم معها ولا أن تفطر معها حتى يشبه البون عنادا، وهذا أمر معروف، فهم لا يأخذون بالحساب من جهة الحقيقة، لأن الحساب مع جد الرؤية لا يمكن أن يختلف عن الرؤية إلا بتقدم يوم فقط. أما الواقع نجد أن هناك من يتقدم يومين أو يتأخر يومين، وهذا لا شك أنه من الخطأ الفاحش الذي لا يمكن أن يكون بالحساب، فإما أن تكون الحساب خاطئ أو تكون الرؤية في ذلك خاطئة، أو إذا كانت الرؤية والحساب كلها صحيحة فالتباين بينها إنما هو تقديم يوم أو تأخير يوم. إذن فهذه الأهداف السياسية هي التي جعلت كثير من الدول خاصة في اختلاف المذهبي أو غير ذلك، وربما أيضا المخالفات السياسية أو نحو ذلك بين الدول، جعلتهم يحرفون حتى الدين ويضيعونه ويديرونه. فهذا هو الباب الذي نخرجه من هذه الدائرة، ومن مباحثنا أيضا في هذه المسألة أن نبحث الشريعة بنقائها وصفائها بعيدا عن الكيد والمآرب السياسية التي ربما تلوث أحكام الشريعة، ولهذا نجد مثلا قرارات سياسية ينفرد بها الحاكم أو ينفرد بها الرئيس بأن غدا الصيام أو بعد غدا هو رمضان أو بعد غد مثلا هو العيد أو نحو ذلك، يريدون أن ينفردوا على الناس، فجعلون شريعة الله عز وجل كما كانوا أهل الجاهلية في تقديم الأشهر الحرم وتأخيرها، فهذا لا شك أنه من الضلال، ولا شك أنه أيضا من البغي والظلم والعدوان كما في قول الله عز وجل إنما النسيء زيادة في الكفر. فالمواقيت الشرعية هي حد لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد أن يقدمه في زمن وآخر في زمن لمجرد هواه.
الحديث يترى في شأن هذه الآية الكريمة وقول الله عز وجل في شأن المريض وتقديمه له جل في علاه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ترى لما قدم المريض ثم لما هذا الإجمال ذكر جل وعلا المريض والمسافر؟
في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ذكر الله عز وجل وصفين للمكلف المعذور، وذلك المرض والمريض والمسافر. بالنسبة لتقديم المريض نقول إن تقديم المريض في ذلك لأنه أحوج، والحاجة في ذلك أن المريض يحمله في ذلك العجز. أما بالنسبة للمسافر فلا يلزم من ذلك عجز، فقد يسافر وليس بعجز وهو قادر على الصيام. وأما بالنسبة للمريض أيضا، وهذا من وجوه تقديم المرض على السفر، أن المريض إنما يعتريه المرض من غير اختياره. أما بالنسبة للمسافر فإنه يسافر باختياره، يسافر باختياره، فقدم ذلك الذي يقع عليه العذر من غير اختياره، وذلك لحاجته إلى الترخص من المسافر. وهذا نجده كثيرا حتى في مسائل التيمم، ولهذا يقول الله عز وجل فإن كنتم مرضى أو على سفر، وفي حديث أبي موسى في الصحيحين في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وصحيح مقيم، فقدم المريض على المسافر. والمريض في ذلك على ما تقدم الإشارة إليه لأنه أحوج وكذلك ألصق، وأن العذر يأتيه ويعتريه من غير اختياره بخلاف المسافر. ثم أيضا المسافر يترخص وربما كان قادرا وربما مستمتعا. بعض صور السفر يستمتع الإنسان فيها من الراحة أكثر مما يستمتع المقيم، فعلق الأمر بالسفر ولو لم يكن الإنسان محتاجا إليه، فالمريض هو أحوج إلى ذلك. لهذا نقول إن ذكر الله سبحانه وتعالى لهذين الأمرين للمرض وكذلك أيضا للمسافر لا يعني من هذا هو الحصر، وإنما هو أغلب المترخصين. وأهل الأعذار هم مرضى ومسافرون. هناك من هو من أهل الأعذار من لا يجب عليه بل يحرم عليه الصيام، وذلك كالحائض والنفساء وغيرهم أيضا ممن به هرم أو نحو ذلك، مما لا يطلق عليه وصف المرض من جهة الحقيقة ليس له أن يصوم، ومنهم من يحرم عليه الصيام. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أن الله سبحانه وتعالى ذكر نوعا من أنواع التيسير بعدما ذكر هذه الأيام المعدودة أياما معدودات وهي أيام يسيرة، ومع ذلك جعل هذه الأيام اليسيرة صومها في باب اليسر يسير وليس من أمور مشقة، فعذر الله عز وجل المريض وعذر الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا المسافر رحمة وشفقة بالأمة.
هنا البداءة بأهل الأعذار، هل مثلا لها وقفة يقف معها المؤمن؟
هو بالنسبة للبداءة بأهل الأعذار هنا بعدما ذكر الله عز وجل المكلفين على سبيل الإجمال، الله عز وجل يقول في كتاب العظيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ذكر ذلك على سبيل الإجمال. يدخل في هذا القادر ويدخل في هذا العاجز، يدخل في هذا المقيم ويدخل في هذا المسافر، كان إجمالا. فهذا الإجمال يظهر منه إذا لم يقيد نوع من التكليف والمشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى رحم الأمة فذكر أهل الأعذار في ذلك، وهذا نوع من المبادرة ببيان الاستثناء في محل الوجوب حتى لا يقع في ذلك المشقة على الناس، أو لا يتبادر إلى ذهنهم أن الله عز وجل أراد بهم شدة أو أراد بهم إثقالا، كما جعله الله عز وجل على بعض الأمم السابقة من التشديد عليهم بما كسبت أيديهم، فكان ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى وتيسيرا في ذكر هذين الأمرين.
المتأمل هذه الآية هما بعدها يرى تكرارا مقصودا لقوله جل وعلا ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ترى هذا التكرار في هذه الآية وما بعدها، هل من وقفات معه؟
نعم، هو بالنسبة لهذه الآية في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية نزلت ابتداء ثم نسخها الله عز وجل. هذه الآية نزلت قبل أن يكون الصيام واجبا على الأعيان، ولكن الله عز وجل جعله على التخير، وتقدم معنا الكلام على سبيل الإجمال أن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب الصيام، أن الله عز وجل إنما شرع الصيام ابتداء شريعة عامة وما أوجبه. فالصيام مر بمراحل، أول ما كان الصوم بدأ به بثلاثة أيام تنفلا، بدأ بثلاثة أيام تنفلا كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين، حديث عروة عن عائشة، وجاء أيضا في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام، ثم أوجب الله عز وجل وفرض عليه صيام يوم عاشوراء لمن قدم المدينة، ثم شرع الله له صيام رمضان نافلة، شرع الله عز وجل له صيام رمضان نافلة، فمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يطعم، ومن شاء أن يطعم. ثم نسخ الله صيام يوم عاشوراء وجعله نافلة وجعل صيام رمضان فريضة، وهذا نوع من التدرج والتيسير. والنسخ في القرآن إما أن يكون من أشد إلى أخف ومن أخف إلى أشد، وهي لها صور متعددة وليس هذا محل بسطها. فنقول فيما يتعلق في هذه المسألة، في مسألة النسخ الوارد هنا، نقول إن الله عز وجل قد نسخ في ذلك الأيسر إلى الأشد حتى تتوطن النفوس. ولو كان ذلك على سبيل الأشد ففرض عليهم الصيام جملة واحدة بأيام بهذا العدد، فإن هذا نوع فيه من الإثقال على النفوس، فالله عز وجل أراد من ذلك تيسيرا عليهم، فكان ذلك صيام يوم على سبيل الفرضية، ثم نسخ الله عز وجل ذلك إلى ما بعده. لهذا قد جاء في الصحيحين من حديث سلام الأكوع أنه قال أنزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا، فقال قوله جل وعلا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ثم نسخها الله عز وجل بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني نسخها بالآية التي تليها. إذن هذه الآية قد جاءت بأحكام، وتلك الآية قد جاءت بأحكام، تلك أحكام مستقلة وتلك أحكام مستقلة. ثم أيضا وهذا من القرائن من اللطائف في هذا، أن الله عز وجل لما ذكر المريض والمسافر مرة أخرى أراد أن يبين أن حكمهما ليس بمنسوخ، أن حكمهما ليس بمنسوخ وإنما مثبت، وأن النسخ إنما طرأ على التخير، أن النسخ على طرأ على التخير. فالمريض والمسافر من قبل ومن بعد معذور وباق على حكم الله عز وجل له في باب التيسير، ولهذا كررها في الآية الأولى وذكرها كذلك، كرر الله عز وجل في الآية الثانية كما ذكرها سبحانه وتعالى في الآية الأولى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
ذكرتم شأن التدريج أو التدرج في فرضية الصوم، صوم رمضان، وهنا يعني المحات في الآية وعلى الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه فدية طعام مسكين، هل يفهم من هذه الآية أنها كانت يوم أن كان الصيام صوم مخيرا؟
نعم.
ولهذا لا مسوغة لمن يترك الصوم مع قدرته عليه؟
نعم، هو في ابتداء الأمر كان ذلك على سبيل التخير، كان ذلك على سبيل التخير في ابتداء، أن الله عز وجل شرع صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبيل معركة بدر، وذلك قيل في شعبان وقيل قبل ذلك، ويتفق العلماء على أنه كان في السنة الثانية وقبل رمضان، ولكن يختلفون في تحديده هل كان في شعبان أو كان قبله، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وأن الله عز وجل أول ما شرع الصوم شرعه على التخير لا على الإلزام، لا على الإلزام، يعني أن الإنسان من أراد أن يصوم فهذا موضع للعبادة والتنفل، ومن لم يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا فيه إشعار بالإيجاب، إشعار بالإيجاب المستقبلي أنه قد يجب على الإنسان، وذلك أن النافلة لا يكفر عنها، أن النافلة لا يكفر عنها، فالإنسان يمر عليه صيام يوم الاثنين والخميس ثم لا يصومها ولا يجب عليه أن يطعم، كذلك أيضا يمر عليه بعض صيام ثلاثة أيام كل شهر والأيام البيضة، وكذلك أيضا يوم عرفة أو غيرها من الأيام، ثم لا يجب عليه أن يقضي تلك. أما بالنسبة للإشارة هنا في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، إشارة إلى أن هذا مشعر بالوجوب، مشعر بالتأكيد والوجوب، وذلك أن الكفارات إنما تلحق الواجبات، فجاء في ذلك نوع من التوطئة للوجوب، وأنه ابتداء كان الناس منهم من يصوم منهم من يفطر، ثم لما شرع الله عز وجل صيام رمضان أصبح في ذلك حتميا على الناس لا خيار لهم. أما بالنسبة للإطعام فيبقى العاجز في هذا، لهذا من العلماء من قال أن هذه الآية في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال إنها أيضا لها معنى محكم ولها معنى منسوخ. المعنى المنسوخ هو التخيير بين الكل قادر، أما بالنسبة للمعنى المحكم قال الذين يطيقونه ويلحقهم شيء من الضرر، وقادر على الصيام لكن يلحق شيء من الضرر، قالوا ذلك الشيخ الكبير، المرأة الحامل، المرضع هي تطيق، المرأة الحامل تطيق، ولكن تخشى على ولدها أنها إذا لم تطعم ربما ضوي الولد وربما ضعف. كذلك المرأة إذا كانت ترضع ربما لم تدر حليبا لولدها إذا لم تطعم، فهي تخشى شيئا ولكنها قادرة عليه، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فهذا هي التي تطعم المرأة بعد ذلك. فجعلوا شقا منسوخا ومعنى منسوخا ومعنى محكما، هذا قول لبعض السلف كما هو قول مروي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهما.
الحديث يترى في شأن هذه الآية على وعد إن شاء الله ورد أن نجمل الحديث في شأنها ووقفات أيضا مع ختامها في لقاءات قابلة. أختم هذا اللقاء بشكر الله جل وعلا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف هذا اللقاء صار نظيره الشيخ عبد العزيز مرزوق طريف، شكرا الله لكم.
حياكم الله سيارة.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، إلى اللقاء وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.